السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. في حلقة الليلة نبارح ونغادر مؤقتا القضايا الداخلية، رغم أنه الأوضاع السياسية ما تزال محتقنة ومأزومة، وما يزال هناك محاولة لحلحلة الوضع إلى توافقات سياسية لم تكلل بالنجاح بعد، برغم وثيقة الأزهر وبرغم بروز أطراف يحاولون أن يجمعوا الفرقاء على مائدة الحوار الوطني. لكننا في حلقة الليلة نريد أن نقول للرأي العام: لا تنسى الأمة الإسلامية، ولا تنسى قضاياها، ولا يمكن أن تنعزل مصر عن محيطها الإسلامي أو العربي أو الإفريقي. نقول هذا لا على حاشية أو هامش القمة الإسلامية التي تعقد الآن في مصر، والتي أعادت لمصر جزءا من القلق الإقليمي والثقل الإقليمي، مع زيارات تحدث للمرة الأولى من عام 77 كزيارة أحمدي نجاد وزيارة عدد من رؤساء الأقطار الإسلامية الكبرى، وبروز أو ظهور 57 دولة يحلقون في أفق وسماوات القاهرة يبحثون عن ضبط الحالة الإسلامية وضبط الوضع الإسلامي ومعالجة القضايا الإسلامية. ما الذي يدور على وجه التحديد في مالي؟ هل فرنسا تحاول أن تستعيد ذاكرة الاستعمار مرة أخرى؟ هل المسألة تخص فرنسا، أم أن هناك تخطيطا أبعد للسيطرة على الموارد المعدنية وموارد النفط، ولوضع طوق أو سور كبير لحصار أو الفصل بين الشرق العربي والإسلامي وبين المسلمين الموجودين في الغرب أو في الجنوب، وبروز هذا السور المرتفع أو هذا الحجاب المرتفع من شأنه أن يسهم في تشتيت القوة الإسلامية في قارة إفريقيا؟ يوما ما وقبل 3 سنوات وصفت إفريقيا بأنها قارة عذراء تتشوف إلى الإسلام. الدكتورة أحلام عبد الرحيم في دراسة رائعة لها حول أوضاع المسلمين في إفريقيا المعاصرة تجزم من واقع الإحصاءات الموثقة والدقيقة أنه يوجد في إفريقيا ما يقرب من 500 مليون مسلم، وتؤكد أنه ما يقرب من 60% ممن يقطنون في القارة الإفريقية من الكتلة الديموغرافية أو السكانية هم من المسلمين، وينبغي أن يعرف هذا جيدا. تجزم أيضا كما جزم قبل ذلك مالك بن نبي المفكر الجزائري المعروف بأن إفريقيا ما تزال مكانا قابلا للاستعمار. إفريقيا ما تزال مكانا قابلا للاستعمار، لا نريد أن ننسى هذه العبارة. قبل فترة زمنية يسيرة تحركت فرنسا في قيادتها الجديدة، قيادة فرانسوا أولان رئيس الوزراء الفرنسي، الذي رفض بالمناسبة عندما زار الجزائر وتعرض لضغوط شديدة أن يعتذر عن فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر، لكنه رفض الاعتذار. تحدث بعبارات دبلوماسية: نريد أن نفتح آفاقا جديدة للتعاون، نريد تعاونا أساس الندية والتكافؤ، لكن رفض رفضا مطلقا أن يعتذر عن فترة الاحتلال الفرنسي للجزائر وما أحدثته من آثار ونتائج دامية. لكن كل هذا يبقى في إطار المواقف الدبلوماسية. أما المواقف الحية الميدانية على الأرض والتي أصبحت دامية، فتتمثل في تحرك القوات الفرنسية لدعم الجيش المالي في مواجهة الطوارق والجماعات الإسلامية الموجودة هناك في مالي. الملف معقد وتفاصيله كثيرة، منها ما هو جغرافي، ومنها ما هو ديموغرافي، ومنها ما هو تاريخي. كان لابد أن نستضيء برأي الخبراء ونحن نطالع ما يحدث ضد المسلمين في مالي. لا ننسى على هامش تحليلاتنا أن 90% من الشعب المالي يدينون بالإسلام ويعتنقونه، في 5% مسيحيون، وفي 5% معتنقات أخرى تتعلق بميراث وتقاليد البلاد. تعرضت مالي للاحتلال الفرنسي من قبل، بدأ سنة 1904 ورحل عن البلاد في 1960 تقريبا، ثم حدثت انقلابات عسكرية عبر تاريخها أسلمت في النهاية إلى انقلاب عسكري أخير. الرئيس توري اتهم من قبل الجيش ومن قبل عناصر كثيرة بأن يده رخوة في الحفاظ على هيبة الدولة، أدير ضده أو أقيم ضده انقلاب عسكري، ثم دارت الأمور بتقدم زحف القوات، قوات الجماعات الإسلامية والطوارق حتى اقتربت من العاصمة باماكو. وهنا أبرق الجيش المالي والحكومة المالية للاتحاد الإفريقي بالتدخل ولفرنسا بالتدخل، وبدأ التدخل الفعلي. معنا على طاولة الحوار لمناقشة ملف الأوضاع في مالي، وإحنا مصرين ونحن نضع عنوانا كبيرا لهذه الحلقة: مالي المسلمة بين قوسين أو بعد نقطتين احتلال جديد. فرنسا تستعيد ذاكرة الإمبريالية والاستعمار والتدخل العسكري. معنا للمناقشة والتحليل الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير بمركز الأهرام الاستراتيجي للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك.
ومعنا أيضا المحلل السياسي الرصين الأستاذ أحمد الشرقاوي، نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بكم ومرحبا.
أهلا بك.
دكتور أحمد، مبدئيا نريد أن نبدأ القصة من نهايتها لا من بدايتها، بمعنى أن احنا نريد أن نعرف في حدود كده يعني 4-5 دقائق قبل أن نخرج إلى التقرير، ما الذي آل إليه الوضع الآن؟ هل تمكنت القوات الفرنسية مع الجيش المالي والجيوش الإفريقية، احنا سمعنا أن نيجيريا ضخت بجنود وتشاد وعدد من الدول، هل فعلا دانت لهم السيطرة أم أن المعركة الآن ونحن نتكلم ما تزال سجالا على الأرض؟
يعني آخر حاجة، هو بالطبع لم تحدث معركة بمعنى مفهوم المعركة العسكرية. هو اللي حصل أن الجماعات الإسلامية بتسيطر على شمال مالي اللي هو أقليم الزواد، وبيضم 3 مدن رئيسية: جاو وكيدال وتومبوكتو. اللي حصل أن بعد يعني من شهر كده ما اقترب الجماعات الإسلامية وسيطرت على مدينة كونا، كان قاب قوسين من العاصمة. هنا تدخلت فرنسا سريعا وأرسلت أكثر من 2500 جندي، 4000 بعد كده 7000، ثم هي انتشرت، اعتمدت في البداية على الغارات الجوية. هنا بطبيعة الصحراء وطبيعة أنت لا تواجه جيوش نظامية مقابل بعضها البعض، أنت في مقابل قوات طيران مدني، قوات جوية، أمام مجموعات تعتمد على الانتشار، يعني هي مجموعات أفراد عربات دفع رباعي، وبالتالي لا توجد أهداف ثابتة أو متحرك، وبالتالي عملية لم تحدث معركة بمعنى المعركة. كل ما حدث أن الجماعات الإسلامية خرجت من هذه المدن الثلاث أو من المدن الرئيسية وانتشرت إما في الصحراء أو في الجبال أو داخل السكان، وده يؤكد نقطة أن هذه الجماعات هم ملتحمون مع السكان بدليل أنهم اختفوا وسط السكان. وبالتالي دخلت القوات الفرنسية ومعها القوات المالية إلى هذه المدن الثلاث، وأعلن أن تم السيطرة واستعادة شمال مالي والمدن الثلاث. هنا السؤال: هل توقفت الأمر عند هذا الحد؟ هل انتهت المعركة التي لم تحدث أصلا معركة، أم أننا أمام سيناريوهات أخرى وهذا مرتبط بطبيعة الصراعات دائما؟ يعني ثالث، هل نحن أمام تكرار أفغانستان جديدة، يعني كر وفر وحرب نزيف؟ لأن اليوم فقط حدث انفجار أو عمل انتحاري أو عمل تفجيري قتل في أحد الجنود الماليين بالقرب من تمبكتو، وبالتالي بدنا ندخل في معركة الاستنزاف والحرب كما تكون حرب اللي هي حرب الأفراد وحرب المجموعات وحرب العصابات، وبالتالي هي ليست معركة. فرنسا أعلنت سريعا وبدأت تشعر بالنصر وقالت أنها سوف تسحب قواتها ابتداء من مارس لتحل محلها القوات المالية ثم ومعها القوات الإفريقية، لكن في اعتقادي أن المعركة الحقيقية لم تبدأ بعد، يعني هي هنا نشر قوات برية على الأرض بعد الغارات الجوية، وبالتالي هم سيطروا على المدن الرئيسية. أنت أمام مساحة إقليم أزواد تعادل مساحة فرنسا، يعني هذا الإقليم هو ثلثي مساحة مالي، وبالتالي أنت أمام مساحات شاسعة من الجزء، وبالتالي يصعب السيطرة وتقول أن القوة لها ذات السيطرة، وبالتالي هي سيطرة هشة مؤقتة لأن الأمور هي إيه عارف متفاوتة يعني، لكن لم تحدث معركة حقيقية بمعنى المعركة، لأننا لم نسمع عن قتل أو يعني أو ضحايا. لكن المؤلم في هذا الأمر أن بعد دخول القوات الفرنسية ومع القوات المالية المؤلم حقا، وبدأت يعني تدينه منظمات حقوق الإنسان أنه بدأت تحدث عمليات ما يسمى عمليات الانتقام أو التخريب والنهب لبيوت العرب والمسلمين وأهالي هذه الجماعات الإسلامية في المدن الثلاث. وربما هذا هو الأمر المؤلم حتى الآن، لأنهم انسحبوا وعادوا انتشاروا في بعض الأماكن، فدخلت طبعا القوات لتنهب ممتلكاتهم، وهو ما أثار حتى انتقادات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان.
جميل، سأعود إلى نفس هذه القضية وسأنعطف بدفة الحوار إلى الأستاذ أحمد الشرقاوي ليحدثنا عن نوازع وأسباب التدخل الفرنسي المتعجل والأرعن، ولست أنا الذي استخدمت التعبيرين لكن استخدمهما أحد ثعالب السياسة الفرنسية وهو جيسكار دستان عندما وصف التدخل الفرنسي بالتدخل السريع والأرعن غير المدروس. قبل ما نعطف بالحوار الأستاذ أحمد، احنا معنا تقرير صغير، تقرير حول حقيقة الأوضاع في مالي وحول ملف مالي منذ البداية. نشوف التقرير ثم نعود للأستاذ أحمد الشرقاوي ليحدثنا عن نوازع هذا التدخل وأفقه وتداعياته، فابقوا معنا.
جريمته أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مسلسل بات لاذعا نشاهده كل يوم في صورة من أبشع صور الحرب والدمار التي يتعرض لها المسلمون حول العالم، بل إن شئت فقل في أزهى عصورها من ذل وقهر يتعرض له كل من آمن بالشهادتين. موعدنا اليوم مع بقعة أخرى من بقاع المسلمين، والتي انقضت عليها فرنسا مؤخرا حيث بدأت حربا على الجماعات الإسلامية التي تسيطر على إقليم تمبكتو شمالي مالي، اعتبرتها حربا ذات أهمية كبيرة لوقف زحف الحركات الإسلامية على جنوبي مالي بدعوى باتت لا تصدق وهي الإرهاب. وترجع الأسباب حينما وجدت الحركات الإسلامية المنتشرة في مالي العلمانيين الطوارق، وجدتهم يسيطرون على الإقليم ويتوجهون به نحو الانفصال وإقامة الدولة العلمانية، فهبوا دفاعا عن وحدة البلاد وحماية لهويتها الإسلامية ولتطبيق الشريعة الإسلامية، فخاضت قتالا مع حركة تحرير الأزواد وسيطرت على الإقليم وطردت من تبقى من قوات الجيش المالية. وبعدما نجحت في إدارة الإقليم وبسط سيطرتها عليه وانتهى بشكل شبه نهائي الوجود العسكري لحركة تحرير الأزواد، انتفضت فرنسا لتعلن في اليوم التالي مباشرة بدء حملة عسكرية مشتركة ضد الجماعات الإسلامية في شمال مالي، بعد أن كان الهدف هو إعادة تشكيل الجيش المالي لتمكينه من استعادة السيطرة على الشمال من دون أن يتدخلوا بشكل مباشر. أن قيام فرنسا تحديدا بقيادة العملية العسكرية في مالي يؤكد أن الهدف الحقيقي ليس مصلحة الشعب المالية، بل إن ذلك الأمر ليس في حسبان فرنسا ولا العملية العسكرية التي تقوم بها مطلقا، ولكنها حرب على الإسلام متمثلا في الجماعات الإسلامية لمنعها من إقامة دولة إسلامية والسيطرة على مقدرات وثروات البلاد. وجاء اختيار فرنسا للقيام بالعملية العسكرية في مالي على اعتبار أنها أقرب دول حلف الناتو إلى تلك المنطقة من العالم، وما بين ما تعانيه بورما وسوريا وغزة وغيرها من بلاد المسلمين، تخرج علينا قضية مالي لتتصدر مشهدا آخر من العنف الذي يقع على بلاد المسلمين في غياب إعلامي وعربي وإسلامي تام.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم، ولعل هذا التقرير يعطينا فكرة مبدئية عن حقيقة ما يحدث في مالي. أستاذ أحمد، يعني قد يبدو السؤال بسيطا وفضفاضا، لماذا تدخلت فرنسا وبهذا الذراع العسكري المباشر والسريع؟ يعني حتى بعض الناس قالوا أنها لم تستشر حلفائها بالقدر الكافي، أمريكا ترددت ثم أيدت، ألمانيا ترددت ثم أيدت، بما يقطع بأن فرنسا استبقت بأخذ زمام المبادئة وبشكل سريع، لماذا في تصورك؟
يعني أنا بعتقد أنه فرنسا كانت تسعى إلى القيام بدور أكبر مثلا في موضوع سوريا، ونحن نعلم موقفها في مسألة سوريا، ولكن عندما اختلفت حساباتها حسابات فرنسا كدولة، اولا فرنسا كدولة عضو في التحالف الغربي وحلف الاطلسي وهي رأس حربة لهذه المنطقة، واحنا عارفين ان هي مثلا استعمرت الجزائر لمدة 130 سنة وكانت بتعتبرها اراضي فرنسية، الامتداد الاقليمي والجغرافي للجزائر يعني يقع تحتها الاقليم الافريقي. في بقى السؤال اللي حضرتك قلته واللي اشرت في مقدمتك اللي بحييك عليها في بداية الحلقة الى بعض الاسباب دي، بعض لها علاقة ب يعني خلينا نحط المشاهدين معنا في الصورة انه الصحوة العربية الاسلامية، انا بفضل بدل ما نقول الربيع العربي نقول عليه لانه هو صحوة عربية اسلامية افضل من كلمة العرب سبرينج اللي احنا استوردناها من هذه الصحوة العربية الاسلامية خلقت نظم حكم يغلب عليها التيار الاسلامي في تونس وفي مصر ويعني في معظم الدول دي، واذا كانت اذا ارتبطت هم يعلمون جيدا، الغرب يعلم جيدا ان اذا ارتبطت صحوة عربية اسلامية بنظم ديمقراطية تحترم الشعوب وارادة الشعوب فنحن ازاء عملاق جديد سيبزغ على العالم، وهم تعلموا دروس التاريخ ويعرفون دروس التاريخ ويعرفون انه عندما تكون هناك نظم حكم رشيدة نسميها بقى دلوقتي ديمقراطية، نسميها بتحترم شعوبها، نسميها اي اسم، اذا
محمد رسول الله مسلسل بات لاذعا نشاهده كل يوم في صورة من ابشع صور الحرب والدمار التي يتعرض لها المسلمون حول العالم، بل ان شئت فقل في ادهى عصورها من ذل وقهر يتعرض له كل من امن بالشهادتين. موعدنا اليوم مع بقعة اخرى من بقاع المسلمين والتي انقضت عليها فرنسا مؤخرا، حيث بدأت حربا على الجماعات الاسلامية التي تسيطر على
المنطقة والسيطرة على مواردها ثروتها واستمرار تبعيتها للغرب. يعني انت حضرتك اشرت لدراسات جيدة جدا اللي اتكلمت عن انتشار الاسلام في افريقيا، انا برضو بأشير لك واحنا طلبة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة كان عندنا استاذة عظيمة اسمها الدكتورة حورية مجاهد، كانت استاذ شؤون افريقية وعندها دراسات وكتب في هذه المسألة، واحد الدراسات اللي قالتها لنا واحنا طلبة يعني من اواخر الثمانينات انه في دراسات اجريت على مدى انتشار الاسلام بين المواطنين الافارقة في افريقيا بالذات، فوجدوا ان من كل 10 بيخشوا اديان سماوية الثلاثة في 8 بيخشوا الاسلام وفي 2 بيخشوا المسيحية، والديانة اليهودية دي ديانة مغلقة محدش بيخش فيها ولا بيخرج. تمام. واكتشفوا انه لدى المواطن الافريقي اسباب تجعل الاسلام اقرب الى طبيعته، فهو ليس له مكان محدد للعبادة مثل المسيحية، إنما يمكن أن تصلي في أي مكان، والمواطن الإفريقي بترحاله وبطريقة نمط معيشته الإسلام أقرب إليه، زائد أنه مثلا دين ما فيهوش مسألة فيه تعدد الزوجات ودي مسألة مهمة جدا للإفريقي، مش مسألة اللي ليس مثلا مثل المسيحية يقصر على زوجة واحدة وهو زواج لا ينفصل، أشياء من هذا القبيل كثيرة جدا بتجعل انتشار الإسلام في أفريقيا انتشار سريع، وأفريقيا مؤهلة جدا لأن الإسلام يغزو هذه المنطقة. أنا لا أستطيع أن أفهم تدخل فرنسا كذراع للغرب، الغرب الأطلسي الأمريكي في هذه المنطقة إلا في هذا الإطار، نوع من تحجيم اقتران الصحوات العربية الإسلامية في نظم ديمقراطية في تونس وفي مصر، اللي نتكلم على أنه مثلا في مصر وفي تونس في مش بس نظام حكم تيار إسلامي، لا ده جماعة دعوية بقى لها 80 سنة اللي هي جماعة الخمسين مثلا يعني لها امتدادات وانتشار في أماكن أخرى، لها دعوة عالمية، مسائل التيار الإسلامي التيارات الإسلامية التي ترفض وتدعم هذه الجماعات قوية ومتوغلة وفي الشارع موجودة لها قواعد رصينة في الشارع، وبالتالي استطيع ان اقول بكل يعني ثقة كمراقب ان هناك هواجس لدى العالم الغربي اللي على من ضمنه فرنسا بشأن ما يحدث في هذا الاقليم الان. جزء مهم جدا هو اقتران البعد الافريقي للامن العربي الاسلامي. هذه المنطقة لو استعرضنا حتى تاريخها الحديث هنشوف ازاي هي قسمت يعني منذ سايكس بيكو اتفاقية سايكس بيكو واللي قعدوا حطوا حدود المنطقة كلها دي على الرمال، وزير الخارجية الفرنسي وزير الخارجية البريطاني ايام ما كانت القوتين العظميين هما فرنسا وبريطانيا هما اللي قعدوا حطوا الحدود دي، حطوها بطريقة تساعد على تقسيم هذه الشعوب واستمرار تبعيتها واستغلال مواردها وثرواتها لصالح المشروع الغربي الاستعماري. هذه عودة مرة جديدة لكبح جماح هذه المنطقة التي نفضت عنها بعض الأغلال، بعض دولها نفضت بعض الأغلال، ويعني استباقة لأنها قد يعني تعمل مع الرافد الإفريقي وراءها، ممكن أن يكون رافدا مهما ويعمل بيقولوا عليه سبورت، يعني دعم رئيسي لهذه النظم. فوجودهم قطع خط الإمداد بين الاتصال العربي الإفريقي جزء مهم جدا من الأمن القومي العربي ككل، انك عندك بعد افريقي. لذلك احنا لما كان بعض القادة يتحدثوا عن الدوائر، وحتى الان نتحدث عن دوائر، الدائرة العربية الاسلامية، الدائرة الافريقية، ثم الدائرة الاسلامية الاكبر. هذه دوائر للامن، لا يمكن نظام حكم مثلا في مصر ما يبقاش عارف انه دوائره الاساسية دي تحركه في هذه الدوائر مش تحرك يعني يعمل شو ويتباهى، انما بيحقق امنه، يعني امن منطقة عدن، امن صنعاء في اليمن، من امن قناة السويس. يعني لا تستطيع ان تحقق امنا في قناة السويس وفي الممر الملاحي في قناة السويس ما لم تكن تؤمن عدن، تنبكتوا على اللي احنا بنتكلم عنها دي في الحدود. لو يعني ريت لو نوضح للمشاهدين خريطة ونشوف شكل الخريطة دي، ونشوف شكل مالي بهذا الشكل، نشوف قد ايه يعني مثلا اسرائيل وجودها كسكين خنجر محطوط بين كتفي المنطقة العربية. لو استعرضت الخريطة كده هتلاقيه هم في البداية عملوا سنة 25 ابدوا اقليم الاحواز وهو ممالك عربية الى ايران، وشجعوا الصفويين الفرصة على انهم يسيطروا على الجزء الاخر من الخليج العربي علشان ما يبقاش بحيرة عربية زي ما مفترض ان يكون البحر الاحمر بحيرة عربية. ثم وضعوا هذا السكين وهو اسرائيل كان الغاصب فيه بين كتفي المنطقة العربية، حتى يعني يبقى خنجر محطوط في كتف واحد. يعني تخيل المشاهد انه في خنجر محطوط في كتف واحد، هذه اسرائيل وهذا هو شكلها على الخريطة. ثم المنطقة اللي احنا بنتكلم عنها بقى دي منطقة فصل الامتدادك الافريقي. الجماعة اللي احنا بنتكلم عنهم في مالي دول هم الذين ساعدوا ممالك الاندلس، وتوقف دعمهم هو الذي ادى لانهيار دول الاندلس، وبالتالي يعلمون يقينا انه مع هذه الصحوة اللي ممكن تحصل في الجزائر، ممكن تحصل في المغرب، ممكن ينتشر شمال افريقيا، والجهاديين اللي موجودين في المنطقة ده يعني نوع من سيطرة مرة اخرى على العالم العربي.
جميل. انا اعود لنفس هذه النقطة. هو الحقيقة الاستاذ احمد يعني فتح بالفعل مساحات التحليل على منطقة معمة، لان معظم التحليلات اللي قريناها حتى في الصحافة الاوروبية في نيويورك تايمز والواشنطن بوست بتتكلم عن الموارد، ان المنطقة دي غنية بالموارد زي الذهب، زي الكوبالت، زي اليورانيوم. لكن هو الحقيقة الاستاذ احمد يعني جعلنا نكتلي الصورة في المرآة، هي في بعد عقدي في المسألة، في بعد ديني في المسألة، انه فرنسا ما تزال تنظر بمنظور شبه ديني قد لا يشكل الجزء الاساسي من عقيدتها في التدخل العسكري، لكنه جزء مهم، انه مطلوب وضع هذا الحاجز بين المسلمين في منطقة الشريط، في منطقة الساحل، والمسلمين في العمق الإفريقي. وإذا يعني وضع هذا الحاجز عند مساحة مالي ستكون المسألة يعني أقرب إلى السيطرة على المارد الإفريقي الضخم. هل حضرتك بتؤيد وجود هذا العنصر العقدي في المسألة؟
هو خلينا نقول هذا العنصر هو عنصر باطن، ليس يعني ليس غير معلن، لكن المعلن ظاهريا إن فرنسا تدخلت بالطبع، لأن طبعا هي تخشى على مواردها، أو على لأن هذه المنطقة مالي، النيجر، كل هذه أفريقيا الوسطى هي المصدر الأساسي للموارد الطبيعية لفرنسا. هناك جالية فرنسية في هذه الدول الثلاث أكثر من 30,000، كل الشركات الفرنسية، وبالتالي فرنسا تعتبر هذه منطقة نفوذ. وبالتالي عندما تدخلت الجماعات الإسلامية واقتربت من كونة وتقترب سيطرة العاصمة، هنا استشعرت حسب تحول جوهري في الموقف الفرنسي. فرنسا في البداية كانت مترددة وكانت تقول لها لن تتدخل وسوف تساعد الجيش، ثم سرعان ما تدخلت سريعا لانها خشيت على هذه المصالح. وبالتالي البعد المصلحي في التدخل الفرنسي هو بعد الواضح والاساسي. هي ظاهريا تقول انها مع سياده المالي ووحده اراضي مالي والحفاظ على الشرعيه والدوله، مع ان هذا النظام في مالي هو اصلا جاء وفق انقلاب عسكري. يعني هذا النظام المفارقه الغريبه ان عندما بدات الازمه كان الرئيس الذي انقلب على رئيس امادو توري الرئيس هذا الانقلابيين، الجيش انقلب عليه، وافريقيا بدات تفرض عقوبات على هذا النظام، وبالتالي الجيش المالي طبعا نقم عليه وقام بانقلاب كما قلت لأنه كان يشعر بالرخوة تجاه الشمال. هنا الطوارق والإقليم أو الجماعات سيطر على كل شمال مالي في مدة قصيرة يعني. لكن دعنا نفرق في هذه المسألة بنظر أعمق شوية.
طيب هنرجع لنفس هذه التفرقة بس أنا مضطر أطلع بفاصل سريع، فاصل قصير، ثم نعود مرة أخرى للدكتور أحمد سيد أحمد في تحليلي على هذا الجزء وحول حوافز وأسباب ودواعي التدخل الفرنسي في مالي وأبعاد هذا التدخل. فاصل قصير ثم نعود اللقاء بكم، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. ما زلنا على طاولة التحليل، أوضاع المسلمين في مالي، الوضع السياسي في مالي، أفق الحل إن صح أن هناك مخرجا أو حلا من هذه الوهدة العسكرية التي تورطت فيها أطراف كثيرة حتى أطراف إقليمية كالجزائر. كانت الكلمة مع الدكتور أحمد سيد أحمد، وكان يحلل مسألة وجود بعد عقدي في الموضوع، وحضرتك وصفت أنه موجود لكنه موجود في حالة استطار أو ما يشبه أن يكون ماسك أو قناع غير معلن لكنه حاضر في المعادلة.
نعم، يعني البعد الظاهر البعد الواضح هو البعد الاقتصادي، يعني المصالح الفرنسية تهدد، وبالتالي كان التدخل الحاسم لأن هذا مرتبط به هو الخوف من لأن الجماعات التي سيطرت على أقليم الزواد أربع جماعات، وكان هناك اتجاه لإقامة الشريعة الإسلامية وبالتالي إقامة دولة إسلامية، هذا يشكل في إطار المفهوم العقل الغربي فوبيا الإسلام أو الإسلاموفوبيا، أن وجود دولة إسلامية تطبق الشريعة خطر على مصالحها الاقتصادية، خطر على مصالحها الاستراتيجية، خطر على نفوذها التقليدي الذي استمر لما بعد الاستعمار في صورة النفوذ الاقتصادي والسيطرة والنفوذ السياسي على حكومات هذه الدول. القضية في 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 الزواد وفي شمال مالي هو فيها أكثر من بعد. البعد الأول أن هذا الإقليم الذي يمثل ثلثي مساحة مالي هو كان تبع موريتانيا، يعني هو تم اقتطاعه من موريتانيا وضم إلى مال فرنسا ضمته غصب. أن سكان هذا الإقليم هم من الطوارق وذوي أصول عربية ومنهم جماعات إسلامية، وبالتالي الصراع في مالي هو صراع ليس فقط أن جماعات إسلامية سيطرت على الإقليم وبالتالي تهاجم العاصمة، ولكنه صراع من أجل تقرير المصير، بمعنى أن هناك الحركة الوطنية لتحرير الزواد وسيطرة على الطوارق معها جماعة محلية أخرى تسمى جماعة أنصار الدين ذات توجه إسلامي وتريد أن تقيم الشريعة الإسلامية، ثم تحالفت معهما جماعتين هي التوحيد والجهاد وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي. المشكلة والخطورة الذي أفزع الغرب هو وجود تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي في هذه المنطقة، وبالتالي أن تقيم دولة إسلامية في منطقة الساحل والصحراء، وهذا شكل خطر لأمريكا، مع أن القضية الحقيقية هي أن هذا الشعب الأزوادي يسعى لتحرير الاستقلال، وبالتالي كان هو يطالب منذ عقود بتحرير هذه المنطقة، وبالتالي الغرب طبعا تجاهل هذه المطالب، الحكومة الموريتانية تجاهلت. هنا الطلب ليس فقط يعني ليس مطلوب أن تستقل بهذا الإقليم، يعني الدول الإفريقية بعد الاستعمار قبلت الحفاظ على الحدود حتى لا تتكرر فكرة أن كل مجموعة عرقية أو مجموعة قبلية في منطقة تنفصل وبالتالي نكون أمام دويلات كثيرة ومعددة، لكن على الأقل أن تقرر مصيرها وأن تراعي يعني فكرة الحكم الذاتي، فكرة أن هذه المنطقة لا طبعا تم تهميشها اقتصاديا، تهميشها سياسيا، تم تهميشها من كل النواحي، وبالتالي هي منطقة، وبالتالي كان هناك نوع من المطالب المستمرة لفكرة أن تراعي حقوق هذه المنطقة. وبالتالي عندما عاد الطوارق من ليبيا ومعهم بعض الأسلحة وكذا كانت الفرصة سانحة للتعبير عن رغبتهم في تقرير مصير هذا الإقليم على الأقل للحكم الذاتي في إطار الدولة المالية. وبالتالي هنا القصة هنا يقود فكرة العلاج، هل التدخل الفرنسي ومجرد أنه أزاح هذه الجماعات الإسلامية من هذه المدن الثلاث تنبكتو وكدال ويجاو إلى الخارج، هل هذا انتهى المطاف أم أن الأمور ينبغي أن تكون في طرح الأشمل؟ في اعتقادي أن كما قال الرئيس مرسي في القمة الإسلامية هناك لابد أن يكون هناك أكثر من مدخل للعلاج المشكلة في مالي، المدخل الاقتصادي التنموي، المدخل فكرة تقرير المصير وإعطاء حقوق، لأن مشكلة الدول الإفريقية أن الدولة دائما تتركز فيها العاصمة، الدولة ضعيفة، الدولة فاسدة، الدولة بمجرد أنها تحصل انقلاب عسكري ممكن ربما بدبابة واحدة، أن الدولة لا تتعدى حدودها خارج العاصمة، وبالتالي مالي بها موارد ضخمة ولا يتم استغلال هذه الموارد، في المقابل الدول الغربية تقوم وتأخذ هذه الموارد الطبيعية ثم تعطي عوائدها للنظام الحاكم ويستفيد بها ولا يستفيد بها بقية الشعوب. هذا السيستم وهذا المنهج الفسادي مع غياب التنمية أحدث نوع من سمى الفراغ التي تنمو فيه الاختلافات العرقية والدينية والبيئية، وبالتالي كان هناك هذا التوتر دائما في مالي كما غيرها في كثير من الدول الإفريقية. وبالتالي الحل أولا لابد أن تدرس القضية الأزواجية في إطار الأمم المتحدة وفي إطار الاتحاد الإفريقي حق تقرير المصير لها، ليس الانفصال، ولكن على الأقل كما مثلا إقليم شمال كردستان في العراق هناك أقاليم أخرى، مجموعة عرقية اللي هي الطوارق، مجموعة أصولها عربية، أن تتمتع بالحكم الذاتي بمعنى أنها تدير أمورها الإدارية والاقتصادية، على الأقل تستفيد من مواردها في المنطقة.
حضرتك بتؤيد التقارير اللي بتقول أن الطوارق يمثلون 10% من مجمل التكوين الإثني أو التكوين العرقي للمجتمع المالي، هل هم فعلا 10% في مقابل 50% لعنصر الماندي؟
لا، الطوارق أكثر، بس كان الطوارق موجودين في إقليم الأزواج بالأساس، هذا اللي هم منتشرين في هذا الإقليم بالأساس يعني، وبالتالي معهم بعض العرب طبعا جماعات الإسلامية، وهي هو طلاق ايديولوجي بمعنى انه بيسعون لتطبيق الشريعه على والدوله الاسلاميه اماره اسلاميه، وليست هذه القضيه، لكن على الاقل انت لابد ان تحسم هذا الامر وتعالج حقوق هذه الشعوب حتى لا يتكرر هذا الامر، بمعنى لان السيناريو انا كما قلت في البدايه المعركه لم تنتهي، المعركه لم تبدا اساسا، بمعنى ان فرنسا تدخلت وانتشرت هنا، لو استمر فكرة القمع، فكرة التهميش، فكرة أن تنتقم من هؤلاء، فكرة أن مجرد سيطرة عسكرية، لن يحدث استقرار ولن يحدث سلام، وبالتالي هتستمر حالة القهر والفار. بدأنا اليوم في عمليات تفجير، بدأنا في قتال، لأن دائما أنت أمام أفراد يعني في إطار مسمى حرب العصابات، أنك القهر والفار، لأنه طالما يشعر السكان بظلم سوف يستمر النضال والقتال، حتى وإن كانت في لحظة من اللحظات القوى في صالح فرنسا الآن، القوى القوية، القوى الجوية، القوى العسكرية في مقابل جماعات تتسلح بسلحة خفيفة، لكن فرنسا لن تستمر إلى الأبد، أيضا لن تستطيع مالي أن تفرض سيادتها، وبالتالي هذا الصراع يقودنا إلى كيف نعالج المشكلة المالية ومشكلة التعددية العرقية والدينية والقبلية في هذه المنطقة، وبالتالي نحن نحتاج إلى حل أشمل، فكرة إقامة دولة ديمقراطية تستوعب كل أفراد المجتمع أنهم كلهم مواطنون لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات بغض النظر عن هذا العرق من الأمادو أو من الطوارق، يعني فكرة كيف تعيد بناء الدولة الإفريقية. الدولة الإفريقية منذ أن استقلت فيها الستينات معظم الدول الإفريقية حتى الآن هي دول هشة، بمعنى الدولة الرخوة، الدولة الضعيفة، دولة تغيب فيها يعني تغيب فيها دولة المؤسسات، لا توجد فيها جيوش بمعنى الجيوش النظامية، لا توجد فيها ما يسمى الشرطة النظامية، وبالتالي احنا امام دول هي كلها لا، طبعا الحدود بين الدول هي حدود مفتوحة، حدود شاسعة، وبالتالي فكرة التدخل القابل على الحدود، الانسياب للأفراد، وبالتالي تظل المنطقة هي منطقة سائلة وهائملة وقابلة للصراع في اي وقت، وبالتالي عليك ان توظف موارد هذه الدولة لصالح سكانها، ان تعالج حقوق هذه الاقاليم الازواج، والا هي ان المشكلة اخرى ان الغرب الان يحاول ان يبرر التدخل الفرنسي السافر او ربما التدخل السريع بما يسمى الاسلاموفوبيا وفي فكرة الحرب على الارهاب وان هنا بعضهم جماعات ارهابية وانه يسعى بالتالي، لان الغريب ان التدخل الفرنسي وجد مباركة سريعة من مجلس الامن الدولي ومن الدول الغربية، يعني امريكا وبريطانيا والمانيا قدمت دعم لوجستيا، الطيارات بدون طيار وغيرها من
لكن لاحظ يا دكتور احمد هنا ان الدعم بدا شديد الخفر والحياء قياسا الى دعم لوجستي وعسكري في مناطق ملتهبه اخرى، يعني شفنا الدعم الامريكي يعني يقنع بالشيء القليل قياسا الى قوات المارينز وقياسا الى الجسم العسكري الضخم لامريكا، شفنا حتى في بريطانيا ديفيد كاميرون قال لن ندعم لانه يعني لا تمثل المساله بالنسبه لنا قلقا وجوديا، ثم بعد ذلك قال على خفر وحياء وده قالته صحيفة الجارديان، قال قد نساعد بعشرات الجنود، ثم تضاعفت المسألة قد نساعد بمئات الجنود، يعني هذا التدخل المتدرج اللي يبدو فيه التردد حتى في الحالة الألمانية بماذا نفسره؟
أنت تعرف حتى يعني أمريكا اضطرت تحت فكرة محاولة حصار ما تسميها الجماعات المتشددة، هذا العام الذي دفع أهل التق، لكن نعرف أن فرنسا وأمريكا اوريدي بينهم تنافس شرس في أفريقيا، هناك تنافس فرنسي أمريكي على الموارد في دول أفريقيا، وبالتالي أمريكا هي بين نارين، بين أن توقف تغلغل وتمدد الجماعات الإسلامية بما يهدد مصالحها، وبين أن تساعد وتكرس الدعم والنفوذ الفرنسي في هذه المنطقة، ولذلك وجدنا أن أمريكا يعني إيه كما قلت تقدم مساعدات على نوع من إيه يعني حتى لا يبدو موقفها قدام الغرب أنها لا تخذل فرنسا، لكن أمريكا لا تريد فرنسا في هذه المنطقة الآن، وهذا بيقود لفكرة الصراع الغربي على أفريقيا، الصراع الصين دخلت على الخط، هناك فرنسا، هناك كل الدول الأوروبية، وهذا يقود الفكرة أن إفريقيا هي الموارد الطبيعية للعالم الآن في المواد الخام والنفط والبترول وكل هذه الأمور، الكل الآن يتصارع على إفريقيا، هنا السؤال هو كيف أنت كدول عربية وكمصر وكذا كيف تستطيع أن تدخل إفريقيا وأن تكون لك نفوذ بحكم الوجود الإسلامي بحكم الوجود الجغرافي بحكم التراث المصري الذي أيام الستينيات ودعم مصر لحركات التحرر؟ كيف توظف كل هذا وأنت في إطار النهضة الاقتصادية والتنمية والبحث عن أسواق والبحث عن موارد خام؟ كيف يكون لك موضع قدم في هذه البلاد؟ وبالتالي التدخل أو الرؤية المصرية لمالي ليس فقط من مجرد طبعا دعم الإسلام وعدم الهجوم عليه الى ايضا الدعم المصالح الاقتصاديه والمصالح، يعني كيف تقيم علاقات مع هذه الدول وان تدعم الاسلام الوسطي المعتدل. وانا معظم الدول الافريقيه تتسم بالوسطيه، هم دائما اخذوا اسلامهم الغالب من الازهر ومن مصر الوسطيه، بل كل رؤساء الدول الافريقيه في الغالب تعلموا في مصر وفي جامعتها الاسلاميه الازهر. وبالتالي نحن هنا امام تنافس غربي على الموارد، هناك فرنسا
تنافس غربي على الموارد. سعود الى نفس هذه النقطه، احنا بس معنا على الهاتف الاخت ام محمد من الاسكندريه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
استاذ حسام
اهلا وسهلا.
بص يا استاذ حسام، يعني هو دلوقتي يعني في بهدله عندنا في سيدي جابر وبهدله في كل حته، وحمدين صباحي هو والبلدي محامينهم عليه وهم خاربين البلد. والجيش فين طيب مع الشرطه يقفوا معاهم؟ هي الشرطه دي مش ولادنا دول اللي عاملين ضربوا فيهم الناس دي بالمرتوف وكده؟ والرئيس ساكت ليه؟ ما يحكمش عليهم ليه ولا يمسك الناس البلطجيه دي؟ تعبنا والله يا استاذ حسام، تعبنا من البلد دي، ومحدش هيضيعها الا شعبها والله برضه.
لا ان شاء الله لن تضيع. حاضر ام محمد، طبعا تحذيراتك وصلت رغم انه الحلقه في حلقه الليله موضوع خارجي وليس داخلي، لكن أعدك بأن احنا هنفتح هذا الملف في الحلقة القادمة، لأنه العودة إلى الوضع الداخلي أصبح واجب الوقت، لكن هذا لا ينبغي أن يجعلنا نذهل عن الوضع العربي والوضع الإسلامي وهو الامتداد الطبيعي لبلادنا. أنعطف بدفة الحوار للأستاذ أحمد الشرقاوي. أستاذ أحمد، يعني هل تأنس في فرنسا الآن صعودا للمد أو المزاج اليميني المتزمت على نحو لم يكن معروفا؟ يعني لوحظ مثلا في السجالات الدبلوماسية الأخيرة أنه لما مصر أدانت التدخل العسكري الخارجي في مالي، وده نفسه اللي عمله تقريبا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ودعا إلى التوافق والمصالحة الوطنية، لوحظ أن رد الخارجية الفرنسية كان عنيفا، أنه موقف مصر يمثل أقلية في المحيط الدولي. يعني حتى العبارة كانت تكاد تخلو من الملمح الدبلوماسي الهادئ. هل يعني هذا انه ده فضلا عن انه يعني اولاند رفض الاعتذار مثلا عن الاحتلال الفرنسي للجزائر، هل يعكس هذا صعودا للمزاج اليميني وصل الى القرار الفرنسي والنظام الحاكم في فرنسا؟
ما انا هقول لحضرتك، يعني خلينا نفرق. اولا فرانسوا اولاند ده يساري، ده اشتراكي، والمسألة في هذه الدول ما تصنفش بس ببساطة على أنها يمين أو يسار، إنما مصالح الدولة الفرنسية الاستعمارية الإمبريالية هي اللي بتتصادم هنا في المثال اللي حضرتك قلته مع مصالح دولة كبيرة من دول المنطقة ترى أمنها وترى التعبير عن مصالحها في أنها تعتبر هذا التدخل العسكري أمرا مستهجنا وهي أدانته ورفضته، وبالتالي جاء رد الفعل الذي يفتقر الى اللياقه الدبلوماسيه زي ما حضرتك وصفته، وده وصف حقيقي زي بالضبط ما دستان وصف التدخل نفسه بانه متسرع وعلى عجل. متسرع وعلى عجل ليه؟ لان انا في تقديري انه هناك صراع في سيوله في النظام الدولي دلوقتي، سيوله تشبه السيوله التي حدثت بعد الحرب العالميه الاولى، تشبه السيوله التي حدثت بعد الحرب العالميه الثانيه، تشبه السيوله التي حدثت بعد انتهاء الحرب البارده في اواخر ثمانينيات القرن الماضي واوائل التسعينيات وانهيار المعسكر الاشتراكي وغيره. هناك الان سيوله، والقوى الكبرى احنا يعني بنتكلم عن روسيا والصين والولايات المتحده الامريكيه وفرنسا وبريطانيا بيقتسم المغانم. احنا منطقتنا للاسف الشديد في كل المراحل الاربعه اللي انا ذكرتها دي، المنطقة العربية والاسلامية هي منطقة الغنائم التي يتصارع عليها الكبار في النظام الدولي، سواء في فترات السيولة زي اللي احنا بنشوفها، في سيولة في النظام الدولي، في اعادة تكوين للكيانات مرة اخرى. احنا لما بنشوف مثلا في موضوع سوريا نجد ان الصين وروسيا بتقول ثلاث مرات فيتو، ثلاث مرات فيتو على قرار امريكي اوروبي يتعلق بالتدخل العسكري في سوريا. الآن نحن في التدخل الفرنسي وجدت دولة من الدول المتصارعة على النفوذ أنها قد تستبق هذا الأمر وتتدخل عسكريا باعتبارها مناطق نفوذ تقليدية لها ولأنها تحافظ على مصالحها، لأنه مش عايز الناس تنسى أنه فرنسا لما تتكلم عن مواجهة الجماعات المتشددة الإسلامية المتشددة وفق تصنيفها في هذه المنطقة فهي تدافع عن موقف داخلي داخل فرنسا أصلا، لأنه المد إذا انتشر من مالي وثم إلى الجزائر وتونس وأصبحت هذه القوة فالدولة الفرنسية نفسها الإقليم الفرنسي نفسه مهدد. عندنا مشكلة في هم عندهم مشكلة في الموضوع ده لأنه تركيبة الديموغرافيا بتاعت السكانية بتاعت فرنسا فيها نسبة كبيرة جدا من المسلمين، وإحنا شفنا يعني أعمال، وبالتالي هنا ما بقاش فيه بقى رئيس يميني أو رئيس يساري يساري زي أولاند، لا إنما مصالح الدولة مصالح الدولة الفرنسية الاستعمارية اللي هي باطنها زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة في جزء استعماري عقدي عقيدي ان هم دول المسلمين الرعب اللي حصل لنا. احنا شفنا نابليون بونابرت لما جاء في الحملة الفرنسية ووصل الى مناطق الشام الموجودة دلوقتي وقف على قبر صلاح الدين الايوبي وقال له ها قد عدنا يا صلاح الدين. شوف اتكلم بقى زي ما انت عايز تتكلم في السياسة عن حملة الفرنسية على مصر بدايات القرن 19 القرن الماضي او القرن 18 القرن 19 وثم بعد ذلك هو استعادة يعني في ذاكرته حاجة حصلت منذ 5 قرون اللي هي الحملات الصليبية وغيرها وغيرها والتي ردها صلاح الدين وعاد القدس مرة اخرى الى العرب والمسلمين. الذاكرة المستعمر الغربي سواء كان فرنسي او اوروبي او حتى في روسيا، روسيا من الشرق مش بعيدة عن هذا المشروع.
وتأكيدا لكلام حضرتك في تقارير خرجت من باريس تؤكد انه حالات الاعتداء على المسلمين زادت في العام الماضي على نحو غير مسبوق في 10 اعوام.
صحيح.
يعني اخر تقرير كان بيقول ان في 1193 اعتداء على سيارات واحراق لسيارات مسلمين. يعني المشهد ده لم يكن متكررا في فرنسا يمكن من 10 سنوات مثلا.
هو بقى بيغطي سياساته دي بحكاية مواجهة الاسلاموفوبيا، هو يحط لها بقى ايه هيشعر زي الحرب على الارهاب مواجهة الاسلاموفوبيا مواجهة whatever. انما انا عايز اقول ايه انه الجوهر اولا في جزء واضح جدا عقيدي مواجهة العرب والمسلمين وصحوتهم الجديدة لأنه فيها تهديد ليهم. ثانيا الصراع على الموارد الاقتصادية. صراع على الموارد الاقتصادية ليه؟ احنا نعلم أن النفط والغاز في طريقه إلى أنه كمورد للطاقة ينضب وينضب خلال عقود قليلة، نتكلم عن 3 عقود 4 عقود سيكون مفيش حاجة مفيش مورد اسمه لا نفط ولا غاز خلص. الموارد اللي جاية موارد طاقة الشمس أبرزها، فطاقة الشمس دي متوفرة في المنطقة اللي احنا بنتكلم عنها في منطقة جنوب البحر المتوسط كل هذه الدول العربية والإسلامية والمنطقة الحديقة الخلفية لها وهي إفريقيا، وبالتالي وجود القوى الاستعمارية في هذه المنطقة أثناء فترات التحول التاريخية اللي هي نضوب المورد الطبيعي الذي يعتمد عليه العالم وهو النفط والغاز ثم الدخول في مرحلة موارد الطاقة الجديدة والمتجددة اللي احنا بنتكلم عن طاقة الشمس والرياح، كل هذه المنطقة مرشحة أن تكون طواحين هواء لإنتاج الطاقة التي ستؤمن الدفء للمواطن الفرنسي والمواطن الأوروبي في كل أوروبا.
أستاذ أحمد هنا لابد للاستعمار في كل، هل نستطيع أن نجزم يعني يمكن الدكتور أحمد أشار للمسألة أنه فرنسا تسرعت بالإعلان عن إنهاء العملية العسكرية.
نعم.
وده يمكن فكر بعض المراقبين بتصريحات جورج بوش قبل كده انه عمليات المارينز انتهت في العراق. هل بالفعل الموضوع انتهى في فرنسا ام انه يعني كما يقول بعض المحللين بدأ يعني قدحت شرارته لانه حرب العصابات لك ان تتوقع بقى تقعد يعني قد تستغرق سنوات لانه يعني حتى لو ضربناهم بالميراج سيلوذون بالصحراء الواسعة وسيلجؤون الى طريقة الكر والفر.
نعم.
طيب يعني الأفق العسكري إلى أين يمكن أن ينتهي بنا؟
بص حضرتك موضوع قوة الضعف يعني الكلمتين متناقضتين. إيه قوة الضعف؟ الأمريكان أكبر آلة عسكرية على ظهر الأرض ووجهوا بهزيمة مخزية في فيتنام مخزية جدا لأنه يعني المشاهد الأخيرة اللي كانت سنة 68 مع اقتحام سايجون والمواطن والطيار الأمريكي الجند الأمريكي بيطلع على الطيارة الهليكوبتر وبيجري وراء المواطن الفيتنامي بيشده من رجله وبيقتله. تمام. كانت هزيمة مخزية ليهم. ليه؟ لأنه الفيتناميين كانوا من الضعف بمكان انه كان بيبعت لهم طيارات وبيقصفهم بارتال اطنان من القنابل, بس اطنان هم ما عندهمش حاجه, هم ضعاف جدا لدرجه انهم ما عندهمش حاجه, بس عندهم قوه الاراده اللي هي عايزه تحقق تحرر بلدهم. انا يمكن بيجي لي هذا التقارب لما باجي اتكلم عن في موضوع مالي وموضوع فيتنام. فيتنام دي انا اتفق تماما مع كل التحليلات اللي بتقول انه الموضوع فيها يعني يا دوبك لسه بادئ, احنا لسه بنبدا في موضوع مالي, لانه مالي دي موضوع مرشح, المساله مش مالي, المساله موارد افريقيا كلها.
حضرتك تشكك في القرار الفرنسي انهم فعلا هيسلموا المساله للقوات الافريقيه اللي موجوده وينهوا وجودهم العسكري؟
لا, هو الحقيقه هم طول الوقت فرنسا حاضره حتى وان كانت غائبه, حاضره في الشأن الافريقي, حاضره في الشأن الافريقي ليه؟ لان لها مصالح استراتيجيه في هذه المنطقه, وكانت مجال يعني انت عارف مجالها الحيوي, مناطق مستعمراتها القديمه, المنطقه حتى اللي احنا بنتكلم عنها دي بيسموها الفرانكفون. فرانكفون مناطق استعمار تقليدي فرنسي وبيحدثوا باللغه الفرنسيه وثقافتهم ثقافه فرنسيه, لانه الاستعمار الفرنسي اخطر حاجه عملها في هذه المناطق اللي كان ابرزها الجزائر وتونس مثلا والمغرب, انه بعد فترات الاستعمار الطويله الناس خرجوا بيتكلموا فرنساوي, ثقافتهم بقت فرنساويه. المنطقه اللي تحت دي هم داخلين بايديولوجيه بسياسه المستعمر القديم, اعمل السين ما بين العرب المسلمين والافارقه المسيحيين, بس خلي بالك عشان نحط الامور قدام المشاهد واضحه جدا بدون لبس. يعني هذه خطه استعماريه قديمه مورثه, مارسها الاستعمار البريطاني, مارسها الاستعمار الفرنسي, مارستها كل اشكال الاستعمار, هو انك تضع الاسين ما بين الاثنين, تستخدمه ديني وعرقي, انتم سمر وهم مش سمر زيكم, انتم اسمر, هم مسلمين وانتم مسيحيين, انتم هم يدافعون عن محمد وانتم تدافعون عن المسيح, حاجات بهذا الشكل. هو دي خطه استعماريه قديمه جدا. فرنسا نازله في مالي دلوقتي, وانا اؤكد لك وده رايي انا المسؤول عنه واللي انا شايفه, ان هي نازله علشان تعمق هذا الانقسام بين المسلم العربي والافريقي الاسود, حتى لو اجتمعوا الاثنين دول مع بعض, يعني الغرب وفرنسا واوروبا سترى اياما يعني زي الايام اللي شهدتها في فتوحات الاندلس وغيرها وغيرها وغيرها. مع احترامي الشديد لكل التحليلات السياسيه اللي بتتقال في هذا الموضوع, انا طبعا ممكن نقعد نتكلم عن التحليلات السياسيه, بس من الافضل ان احنا يعني نفتح الجرح علشان نطهر, علشان نتكلم بمنتهى الوضوح والصراحه. احنا في هذه المنطقه الان محتاجين لما نيجي نتكلم نضع النقاط فوق الحروف بكل شجاعه, ونقول انه ربما تكون دي هي المخطط. والسؤال الاهم اللي هو طرحه الدكتور احمد دلوقتي, ماذا نحن فاعلون؟ يعني اذا كان شفنا شكل الدنيا عامله كده دلوقتي, هم هيقولوا احنا هنخرج, اوكي هيقولوا انهم هنخرج, وزي ما جورج بوش زي ما حضرتك قلت قال انه عمليات القتاليه للمارينز خلصت, بس قعدوا الامريكان متورطين 10 سنين وخسروا اكتر من 600 الف جندي في العراق. الفرنسيين والغرب صحيح فرنسا استبقت علشان تكون اول دولة اوروبية واول دولة من الحلف بتقول لا دي مناطق نفوذي, خلي بالكم احنا اصحاب وفي الناتو واحنا مصالحنا الغربية مع بعض, بس اوعوا تيجوا على مصالحي لان دي مصالحي, وبالتالي مش هستنى قرار من الناتو ولا هستنى اشارة من الولايات المتحدة الامريكية ولا حتى هقبل انه البريطانيين يبقوا واقفين ورايا, مش مهم انا لازم اتدخل لان دي منطقتي. هي عايزة تحط رجلها, الفرنسيين عايزين يحطوا رجلهم في منطقتهم الحديقه الخلفيه بتاعتهم اللي على مدار سنين, علشان صراعهم القادم بينهم, ما هو بعد ما يخلصوا الحكايه دي هم هيتصارعوا مع بعض, يعني بعد ما يخلصوا
قسام الكعكه بقى,
قسام الكعكه زي ما حصل في كل مراحل الاستعمار اللي قبل كده.
انا هعود لنفس هذه النقطه. اخواننا التقرير الخارجي جاهز؟ طيب احنا معنا تقرير يعني سريع كده نستطلع بعض الاراء حول موضوع التدخل الفرنسي في مالي, وهل هو إعادة إنتاج للاستعمار الجديد, هل يستهدف به تطويق وحصار الجسم الإسلامي في القارة الإفريقية. نشوف التقرير ثم نعود إلى الدكتور أحمد سيد أحمد ليكمل معنا الإبحار في رحلة القراءة والتحليل, فابقوا معنا.
الحاجات دي من زمان والدول الاوروبيه بتعملها من ايام ايطاليا ما كانت في ليبيا, وايام فرنسا برضو ما كانت في دول تانية بيعملوا الكلام ده على طول. اول ما بيلاقوا دوله بتبدا تقع بيبداوا يخشوا فيها ويبنوا بيها مستعمراتهم ويحتلوا البلاد دي, ومن هنا بقى يبدأ ياخدوا الموارد بتاعت البلاد دي زي الذهب وزي الماس اللي هناك وزي الماس والكلام ده كله، الدول اللي فيها بترول من اول الخليج العربي والكلام ده كله وافريقيا والدول دي كلها. مصر دورها ضعيف دلوقتي لان مفيش اي اتحاد جوه مصر اصلا، يعني مصر ذات نفسها مفككه، عندنا مصايب كتيره هنا في الاتحاديه وفي التحرير والكلام ده كله، الناس مفككه، المفروض الناس دي تتحد الاول بعد كده يبدا ده يظهر بقى على الوطن العربي وعلى افريقيا لان مصر معروفه يعني.
غلط غلط طبعا غلط، لان مالي برضو دوله اسلاميه برضو مش دوله اوروبيه، فالمفروض برضو الدولة العربية هي اللي تحكمها مش دولة أجنبية. الحروب عدم الدول العربية ما تتوحدش مع بعضها، لو الدول العربية توحدت مع بعضها عمر ما في دولة أجنبية أو أوروبية هتتدخل في مصر أو في أي دولة تانية، فالمفروض الشعوب أو الزعماء العرب كلهم يتوحدوا، وجامعة الدول العربية لها دور جامد برضو أن يتوحد الدول العربية كلها وتجمع وتعمل يعني زي جامعة دولية يطلع قرار منها ويوقف النزيف للدماء اللي بيحصل في سوريا وبيحصل في ليبيا وبيحصل في الدول العربية، وأشقائنا كلهم دور ضعيف، وجامعة الدول العربية بقت ضعيفة مش زي الأول خالص، كان الأول لها يعني برضو يعتبر لها أساس في الدول العربية، دلوقتي خلاص اتهزت في مصر، مصر اتهزت في وسط الدول العربية كلها.
مش أي دولة ضعيفة تخش عليها دولة قوية، لا المفروض الدول بتساعد بعضها مش بيحتلوا بعض أو بيستغلوا بعض، لا المفروض بيبقى في تعاون بين الدول وبعضها.
حاجه مش حلوه، حاجه مش حلوه في حق المسلمين، لان المسلمين مفروض هم اللي يردوا بعض ببعض، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا قبيلتين اقتتلوا انصروا، يعني انصروا اللي هي ضعيفه. احنا دلوقتي سايبين اليهود هم اللي ينصرونا، ده ضعيف. ما هو انا ما بقاش احل من الناس اللي انا كنت قوي بحل عند نفسي الاول، عشان انا احل بينك وبين اخوك لازم انا اكون قوي واحل بيني وبين اخويا الاول، انما انا بيني وبين اخويا مشاكل هروح احل عند الناس.
والله انا ارفض اي تدخل من دول اجنبيه لدول اسلاميه او عربيه، ان كان في مشكله ما بين دوله اسلاميه او دوله عربيه تخش دوله ثالثه اسلاميه عربيه تحل المساله، لان اي حاجه وارد فيها مشكله والمشكله لها حل، بس يبقى باطراف داخليه. الاطراف الخارجيه دايما لما بيجوا يخشوا ما بيحلوش، ده داخلين عشان اطماع معينه.
والله هو يعني المفروض الدول العربيه كلها تتحد كاسلاميه، يعني تبقى دوله اسلاميه وتتحد كلها ويسيبهم بقى من الاحزاب والشغل اللي انا بقى ده لوحدي جماعتي وده معاه جماعه، لا يتحدوا كلهم باسم الدين والوطن ويخافوا على بعض يعني.
كما رأيتم أراء رجل الشارع، ودائما ما نراهن على وعي رجل الشارع، مش بس الوعي بالحالة الداخلية والتفرقة بين الثائر وبين العنيف، بين من يعارض سياسيا بآليات ناضجة ومن يريد أن يستثمر الدم وينتشي بلونه، لكن برضو بنراهن عليه في فهم القضايا الخارجية. الناس فهم جيدا حقيقة ما يدور في مالي وحقيقة أو أبعاد التدخل الفرنسي في مالي. أعود بدفة الحوار إلى الدكتور أحمد سيد. دكتور أحمد، يعني في أطراف إقليمية تورطت في هذه المسألة، طبعا هنا المسائل بتشير بوضوح إلى الجزائر. الجزائر كان ليها تجربة، ويمكن لوحظ أن الجزائر في البداية مع بداية تفجر الأزمة واقتراب قوات الطوارق والقوات الإسلامية من مالي كانت تفضل التفاوض، وفعلا يعني كانت وسيطا في هذا التفاوض بين جماعة أنصار الدين وبين الحكومة المالية. لكن مع الطرف الفرنسي اللي فضل يدق طبول الحرب لم تجد الجزائر أمامها إلا أن تفتح الأجواء للطائرات الفرنسية، وده أثار حفيظة الداخل، يعني الرأي العام في الجزائري في الداخل رفض هذا الأمر. يمكن الجزائر هنا تتحرك بمرارات تجربة طويلة لأنها عانت من هذه الجماعات قبل كده، ودخلوا في ما يسمى بالعشرية السوداء لغاية ما عبد العزيز بوتفليقة عمل اتفاق الوئام المدني وأعاد المسائل إلى الاستتباب. تورط الجزائر في المسألة، والعملية الأخيرة عملية السيطرة على محطة غاز واقتياد بعض الرهائن 132 رهينة، ثم التدخل الجيش الجزائري العنيف. يعني حضرتك شايف أنه الجزائر دورها توقف عند هذا الحد ولا لسه في أشياء قادمة؟
فطبعا ده بيوضح لك ان موضوع مالي هو ليس قضية مالية فقط، ولكنها لها بعد اقليمي وبعد دولي، يعني هي طبعا متشابك فيها كل دول الجوار، بشكل او باخر. يعني الجزائر اكثر الدول لا مرتبطه بهذا الموضوع بشكل كبير، يعني باعتبار ان في الجماعات الاسلاميه وبالذات جماعه التوحيد والجهاد وجماعه تنظيم القاعده في بلاد المغرب العربي هم مرتبطين اصلا اصولهم من الجزائر، تعرف بالتنظيم بقياده مختار بالمختار واصلا جزائري. وهو وبالعكس ده ان هذه الجماعات عندما دخلت زواد هي سيطرت على الاقليم فعليا، يعني حصل صراع بينها وبين بعض الحركه الوطنيه لتحرير زواد وجماعه انصار الدين، ثم انقلب حسب انقلاب فسيطرت عمليا جماعه التوحيد والجهاد وجماعه تنظيم القاعده في بلاد المغرب العربي على اقليم زواد فعليا، كانت هذه السيطره. لكن الجزائر هي تخشى، كانت في البدايه كانت كل المواقف متردده حتى كما قلت موقف فرنسا، لكن مع تسيطره الجماعات على مدينه كونا كانت النقطه الحاسمه. هنا الجزائر كانت في البدايه تفضل الحل السلمي والتفاوضي باعتبار ان الراي العام في الجزائر يرفض فكره التدخل العسكري، يعني فكره التدخل المعالجه العسكريه للنزاع في مالي كان هي فكره فاشله او فكره سيكون اضرارها اكثر من فوائدها، وبالتالي كانت الجزائر تميل الى التفاوض بالتحديد مع جماعه انصار الدين ومع الجماعات المعتدله والجماعات الاسلاميه لحل هذا الموضوع كما قلت في اطار حق التقرير المصير البحث عن حقوق هذه الجماعات. لكن كان هناك الاتجاه الغربي الرافض للفكره، يعني فكره الحوار، لان يقولون انه لا حوار مع هذه الجماعات، وبالتالي كون الحوار انت بتعطي لها شرعيه، يعني فكره انها يعني المنظور العسكري في الحوار. ايضا المغرب وموريتانيا كانت متردده، وبالتالي المنطقه من النيجر ثم موريتانيا والجزائر وتشاد، هذه المنطقه المحيطه بمالي كانت الجزائر اكثر ضررا من، لان استمرار هذه الحرب سوف يعني ان شراره الحرب او زلزال هذا الحرب او البركان سوف تمتد شظايا الى كل دول الجوار بشكل او اخر، الى موريتانيا وتحديدا في الجزائر،
حتى مع الوضع في الاعتبار ان الجزائر اغلقت حدودها بالكامل مع مالي.
غلق الحدود هذه فكره وهميه، لان انت تتكلم عن حدود اكثر من 2000 كيلومتر او اقل حدود 1000 كيلومتر، من الصعب ان تضع، يعني هي مساحات شاسعه يعني من الصعب ان تضع فيها حتى جنود او تسيطر عليه، وبالتالي انفتاح الحدود على بعضها البعض. بمعنى اخر ان المعالجه العسكريه الخاطئه في مالي هي لن تحل هذا الصراع، المعركه سوف تبدا كما قلت، سوف تبدا فكره القر والفار، سوف تبدا فكره الحصابات، لان انت اصلا امام وضع مختل، بمعنى انت لم تعالج سبب المشكله وسبب الصراع في مالي وسبب القضيه الاساسيه وهو حق تكرار المصير او يعني البحث عن حقوق هذه السكان. والامر الاخر انت دخلت وصورت الامر كانك فقط امام جماعات ارهابيه، وبالتالي الخطر الغربي ان الاسلاموفوبيا و11 سبتمبر وبالتالي الحشد الغربي، كل هذه افهام خاطئه. لو استمر هذا المنهج سوف نكون امام افغانستان جديد. بمعنى اخر كل تجارب التدخل العسكري في العالم ثبت فشلها، يعني شوف حتى في الصومال في افغانستان في معظم الدول، ليه؟ لان انت بتعتمد على فكره القوه ان سوف اذهب واكسر اراده هذه الجماعات، هذه فكره خاطئه. ولكن بالتالي لان انت يعني فرنسا لماذا اعلنت انها تنسحب في مارس؟ لان فرنسا الموضوع بالنسبه لها مكلف جدا، مكلف ماديا وبشريا، بمعنى لو حدث ان سقط جندي فرنسي جندي واحد او حتى 10 جنود سوف تعمل مشكله في فرنسا للراي العام الفرنسي على هولندا، وبالتالي قد يؤدي الى اتقاط في الانتخابات او يمثل له مشكله له والحزب، وبالتالي هي تريد ان تحاول بلغه نفعيه ان تقول انا اخليت المكان وهذه المدن الثلاث، وبالتالي تريد ان تحل القوات الماليه والافريقيه حتى تكون هي في مواجهه المدفع او في مواجهه الحرب المحتمله بين الجماعات الاسلاميه وبين هذه القوات، لان خبره الجنود الغربيين في القتال في الصحراء والقتال مع مجموعات، اولا هي مجموعات مسلحه جيدا تمتلك اسلحه قويه جدا، لان جزء كبير من هذه الطوارئ كانت في ليبيا وعادت باسلحه متحدثه حديثه او متطوره من ليبيا وعادت الى هذه المنطقه، وبالتالي المعركه الافراد وحرب العصابات في الصحراء لم يستطيع عليها الجندي الفرنسي، هو يستطيع من خلال طائرات الميراج من خلال المدرعات فقط، لكن المعركه البريه الطويله هو القادم، وبالتالي هي قالت انها ستفهم. السؤال هو هل ستنجح فعلا القوات الافريقيه في ان تحل وتقوم بما يسمى حفظ السلام في هذا الاقليم ام لا؟ لدينا تجربه الصومال، لدينا تجربه الكونغو، كذا تجربه في رواندا، التجارب القوات الافريقيه هي قوات دائما ضعيفه، هناك مشكله في التمويل وفي التدريب وفي التنسيق، وبالتالي انت تبحث يعني تهرب عن اصل المشكله، المشكله كما قلت في مالي تحتاج الى حل حاسم، حل علاج شامل، يعني حل شامل من كافه النواحي، الحفاظ على هذه الدوله وحق تكرار المصير، وفي نفس الوقت تتفاوض مع هذه الجماعات والسكان المحليين، لان الخطوره هم يعتقدون ان هذه الجماعات مجرد افراد تنتشر فقط في المدن ثم تنسحب الى الصحراء، المشكله ان هذه الجماعات هي تعبر وملتحمه مع جماهير وسكان هذه المنطقه، لان المشكله ايضا ان هذه السكان هم التحموا مع هذه الجماعات سواء الحركه الوطنيه لتحرير الزواد، الطوارق، او الجماعات انصار الدين او الجماعات الاخرى العربيه، لان هذه السكان يعانون من التهميش، من الاقصاء، من كل شيء، وبالتالي وجدوا ان هذه فرصه متنفس للبحث عن حقوقهم. وبالتالي انت تحتاج الى اولا ان تحافظ على سياده مالي، ان توقف التدخل الغربي، بمعنى ان يكون هناك دور عربي ودور افريقي من الاتحاد الافريقي لكي يحل المشكلات الافريقيه في اطار عربي افريقي وفي اطار افريقي افريقي وليس في اطار غربي، لان التدخل الغربي في كلا الاحوال هو تدخل من اجل المصلحه، من اجل استمرار النفوذ، من اجل الهيمنه على الموارد، من اجل ان تكون هناك نظم حليفه له في هذه الدول، لان الخطر ان عندما تاتي جماعات وتسيطر على العاصمه، بمعنى انك امام انظمه سياسيه لن تكون حليفه لفرنسا او الغرب، وبالتالي هذا يهدد مصالح. هذا هو يعني ما يحدث في مالي.
جميل، يعني تقريبا نفد وقت الحلقه، لكن استاذن الضيفين الكريمين في ان يكون هناك جزء ثاني لتحليل هذا الملف المتخم، لأنه لسه كمان يعني هناك سيتمخض الوضع عن مزيد من الأحداث، مزيد من التطورات. لن نصدق السلطات الفرنسية عندما تقول أنه تم حسم الحرب عسكريا، لأنه كما تفضل الضيفان الكريمان القضية لم تحسم عسكريا، وحرب العصابات قد تمتد لأشهر أو لسنوات وربما لعقود، والأمور حتى في أفغانستان لم تحسم عسكريا، لكن التدخل الخارجي خلف لنا حرب عصابات طويلة الأمد ودولة فاشلة وحكومة غير شرعية، وقد تكون مالي مرشحة لأن تتحرك في هذه المساحة. أشياء كثيرة لابد أن نقولها. موقف الاتحاد الإفريقي بيقول أنه هيدعم الجيش المالي ب 3300 جندي، شفنا نيجيريا بترسل حوالي 1200 جندي، وتشاد أيضا ضخت بعدد من قواتها، لكن القضية لا تحسم بهذه السهولة، لأنه إحنا عندنا ما ذكر مثلا أنه ولد بوعمامة وهو أحد المتحدثين باسم القوات الإسلامية هناك يقطع بأنه تم قتل 50 من الجيش المالي وضباط فرنسيين برتب كبيرة، وهذه مسائل لابد أن توضع في الاعتبار، أنه في حقائق على الأرض لا تنقل إلينا على وجهها الصحيح في محاولات للتعتيم، هذا أمر مؤكد ومقطوع به. لسه المسألة في حالة من السيولة والتطور. أيضا لا ينبغي أن نغفل فظائع القوات الفرنسية التي تتجدد، وولد حمدين وهذا أحد الذين نزحوا، لأن احنا قدام مشكلة لاجئين كمان، يتحركون بأعداد ضخمة من تمبكتو إلى موريتانيا. أحد هؤلاء النازحين اسمه ولد حمدين بيقطع بأن الطائرات الفرنسية كانت تحلق على ارتفاعات قريبة من السيارات لبث الفزع والرعب في قلوب النازحين، وبيقول مررت برحلة عذاب استمرت معي 4 أيام. إذن يبدو أن السجل الوحشي الذي ارتكبته القوات الفرنسية في الجزائر والذي فضحته كتابات محايدة ونزيهة كرسائل مونتانياك مرشح للتكرار أيضا في مالي، لكن يبقى الرهان على صحوة إسلامية، على فهم إسلامي وعربي لحقيقة ما يدور في مالي، حقيقة ما يدور على أرض يشكل المسلمون فيها نحو من 90%، لهم أشواق، لهم تطلعات مشروعة في حياة كريمة يفيدون من خلالها من مواردهم الكثيرة. ينبغي أن نحذر إنه الاستعمار والتدخل الإمبريالي يستدير ويعيد إنتاج أنماطه مرة أخرى، وعلى العقل العربي والإسلامي، وبنقول ده ولسه القمة الإسلامية ملتئم شملها في مصر يسمعون ما نقول جيدا، ليكن ملف مالي على صدر أولويات هذه القمة. في ذيل هذه الحلقة وختامها أتوجه بشكر خالص للمحلل السياسي الرصين الدكتور أحمد سيد أحمد، شكرا جزيلا لك، شكرا على المشاركة والحضور. وأتوجه بشكر خالص للمحلل الرصين الأستاذ أحمد الشرقاوي نائب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك، شكرا على المشاركة والحضور. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.